طلع نشيد الساحة الثلاثة، الساحة ثلاثة، الكتاب المقدس سفر النشيد اصحاح ثلاثة، الكتاب المقدس سفر النشيد اصحاح ثلاثة، في الكتاب اللي معانا صفحة 987، 987. كده يقول في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته، اني اقوم واطوف في المدينة وفي الاسواق وفي الشوارع واطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. الجزء ده بيورينا انه عروس النشيد بتدور على المسيح ومش لاقيه، عارفين ان كل الكلام ده بيعبر، يعني النشيد عبارة عن عريس وعروس، العريس هو المسيح والعروس هي ثلاث حاجات زي ما ربما اتقال لكم، كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد او النفس البشرية. فالعروس مرة بتبقى كده وكده وكده، فهنا العروس بتدور على العريس، كنيسة بتدور على المسيح او النفس بتدور على المسيح، وبتقول كلام غريب قوي، بتقول ان هي مش لاقياه، بتدور عليه ومش لاقياه. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبت فما وجدته، مش لاقياه في الليل وهي على فراشي. وبعدين قامت ومشيت في الشوارع تطوف في المدينة وبرضو مش لاقياه من تحبه نفسي. الايتين دول عكس اللي احنا بنسمعه كتير، هنا بيوضحوا ان الانسان بيدور على ربنا ومش لاقيه، بينما العكس صحيح، بنقول ان ربنا هو اللي بيدور على الانسان وبيقول له تعالى، بل هو ذا انا واقف على الباب اقرا، هو واقف على باب قلبنا وبيخبط، ان فتح لي احد ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. يقول وجدت من الذين يطلبونني وصرت ظاهرا للذين لم يسالوا عني. ده المسيح بيقول كده، وجدت من الذين لم يطلبونني، يعني انا رحت للناس اللي مش بيطلبوني وكنت ظاهر للي ما بيسألوش عني. طب ما ايه هنا الحكاية بقى بتقول طلبته فما وجدته؟ موقف غريب. بيتكرر الموقف ده ايضا في سفر المزامير كتير، بنلاقيه في مزمور 12. داود النبي يقول افتكر في مزمور 8 مثلا، يقول لماذا تقف بعيدا، لماذا تختفي في ازمنة الضيق، لماذا تقف بعيدا، لماذا تختفي في ازمنة الضيق. مزمور 8 بيقول ليه بتتركني. نشوف كده مزمور 12 يقول لنا ايه. الهي الهي، نعم، الى متى تنساني كل النسيان، الى متى تصرف وجهك عني، الى متى اردد هذه المشورات في نفسي وهذه الاحزان في قلبي الليلة كله، الى متى تنساني كل النسيان. معقول ربنا بينسانا؟ مع انه بيقول ان نسيت الام الرضيع، رب لا ينسان. برضو هنا العروس بتقول طلبت فما وجدت، في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، بحبه لكن طلبته فما وجدته. ايه السبب؟ احنا قلنا ان العريس هو المسيح ده على طول، العروس بقى ممكن تكون هي كنيسة العهد القديم، ولازم تكون كده لان نفس سليمان وهو بيكتب النشيد كان عايش في العهد القديم، وكان النشيد ده عبارة عن مناجاة بين شعب الله وبين الله نفسه، او بين الله وبين شعبه. فشعب الله طبعا ده كان عروس مدللة جدا في العهد القديم، اللي هم شعب الله اليهود القدام يعني. فلو كان العروس هنا هي شعب الله القديم فبتطلبه ما بتلاقيهوش. ليه؟ لانها بتطلبه في الناموس وفي الذبائح وفي الامور الظاهرية الطقسية من غير ما تدخل للعمق. لكن لو كنيسة العهد القديم عرفت المغزى الحقيقي من هذه الامور وهذه الرموز كانت هتطلبه وتجده. هي مش لاقياه فعلا. بيقول لو كان بالناموس بر فالمسيح اذا مات بلا سبب. لو كنا هنلاقي ربنا في ناموس العهد القديم يبقى هو مات بلا سبب، يبقى كان ممكن الانسان يعيش ببر الناموس وخلاص. فهنا الكنيسة القديمة اليهودية مش لاقية ربنا لانها ماسكة في الامور الخارجية فقط. وده اللي حصل. المسيح لما اتولد المجوس جم يسألوا اين هو المسيح، اين يولد المسيح ملك اليهود، وهيرودس بعت يسأل علماء اليهود المسيح هيتولد فين، يقولوا له في الحتة الفلانية بالضبط، يولد في بيت لحم اليهودية. عارفين، لكن هل لقيوه؟ هل راحوا شافوه؟ هل سألوا عنه؟ مفيش معرفة بدون عمل، او كرموز بدون تطبيق في حياتهم. كنيسة العهد القديم مش لاقي المسيح، طلبته فما وجدته. لو كان العروس دي هي كنيسة العهد الجديد، نقول برضو ممكن كنيسة العهد الجديد تدور على المسيح ما تلاقيهوش. ليه؟ لانها مش ماشية حسب وصايا المسيح، وخصوصا ان هنا بتقول في الليل على فراشي، يعني فيه عصور نايمة. المسيح موجود لكن هي مش شايفاه، زي مريم المجدلية اهدي من ضمن العهد الجديد، او يعني قريب من العهد الجديد، راحت على القبر وتدور على المسيح والمسيح قدامها وتفكر ان هو مين البستاني، تقول له قول لي يا سيد ان كنت انت خدته وقول له حطيته فين وانا اروح اجيبه. انا بالضبط كأن مريم المجدلية بتقول طلبته فما وجدته. فيه كده غشاوة، مش شايفة المسيح وهو واقف قصادها. فهنا في كل الحالات المسيح ما اختفاش ولا حاجة، المسيح ما اتغيرش، المسيح ما هربش. لكن العيب بيقع على الشخص اللي بيطلبه، سواء في العهد القديم او في العهد الجديد او النفس البشرية بتدور عليه ما بتلاقيهوش وهو قدام عينيها، زي الترنيمة اللي بتقول الشمس خلف الغيمة، تبص في السماء تلاقي غمام، تقول مش شايف الشمس، لكن الشمس موجودة وبعد لحظات نورها وحرارتها بتفتت هذا الغمام وتخليه مطر وتظهر هي بقوتها قدام الناس. فكنيسة العهد الجديد بتدور عليه برضو واحيانا ما بتشوفوش. ليه؟ لما يكون فيه نوم، مفيش يقظة، مفيش حرارة روحية. المسيح قدامنا على المذبح كل يوم لكن ولا كأننا شايفينه، مشغولين بحاجات تانية، القلب نفسه متحول، موجودين بالجسد وبس لكن مش بالروح. طيب ايوة عن النفس البشرية بتقول طلبت وما وجدت. نفس الكلام ايضا ينطبق، بتقول في الليل على فراشي. الليل ده ربما ليل ايه؟ ليل الخطية، ليل الظلمة الروحية. معلمنا يوحنا يقول عن يهوذا اللي سلم المسيح انه لما اخذ اللقمة خرج للوقت، وبعدين يجيب كلمة كده يقول وكان ليلا. بس هو مش بيوصل يقول يعني خرج بالليل، ما هو متفرقش بالليل ولا بالنهار، لكن وكان ليلا دي بتوري قد ايه ظلمة قلب يهوذا كان شكلها ايه، كان ليل اسود. هنا كذلك النفس البشرية بتدور على المسيح وحالها ايه في الليل. الليل ده يا اما جهل روحي، ظلام، خطية، يا اما خطية زي ما قلت. المهم بعد عن الله باي صورة من الصور. في الليل على فراشي وانا نايمة. الليل المادي طبعا مش غلط، والنوم على الفراش مش غلط، لكن لما يبقى فيه نوم جسدي ونوم روحي هو ده الغلط. فداود النبي وهو على فراشه صاحي، نايم صاحي، يقول ايضا بالليل تنذرني كليتاي، بيقول ما بديش لعيني نوما ولا لاجفاني نعاسا الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله اسرائيل. فهنا في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسه، طلبت فما وجدته. ليه؟ لان الليل كان ليل الخطية والفراش كان فراش الكهل. لكن ممكن، وما احلى ان اطلب الله بالليل على فراشي، بس اكون بقى انا قلبي متصل بيه بالليل، ليل الهدوء، مفيش حد صاحي معايا، انا وهو بس. بالليل كده في خلوة، في اتصال، في روقان، محدش شاغلني. هنا الليل الحلو بقى ليل التسبيح والصلاة. يقول المزمور في الليالي ارفعوا ايديكم الى القدس. وفي صلاة نص الليل بنجتمع كده في الكنيسة ونصليها، وياريت نصليها في البيت. نحول الليل الى نهار، الى بركة، الى حياة، والى تسبيح. فهنا في الليل على فراشي دي على نوعين. بالنسبة لاولاد الله دي بركة عظيمة، الليل والفراش ده كله تسبيح وكله بركة وكله خلوة مع الله. وبالنسبة للناس البعاد الليل ده ليل الخطية وليل الجهل، والفراش ده فراش الكسل والتواني، علشان كده ما بتشوفش ربنا. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. هو في حب، ما فيش عداوة، ما فيش كراهية، بس فيه الحاجات دي، فيه كسل وفيه بعد عن الله. طلبته فما وجدته. وبعدين اني اقوم واطوف في المدينة وفي الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. هنا نوع من اليقظة الظاهرية اللي بالكلام، تقعد مع واحد يقعد يقول لك فين ربنا، بندور عليه ومش لاقيينه، وحياتنا تعبانة، بيدور عليه في وسط اصحابه، في وسط السوق، بيقول في الاسواق. حد يدور على واحد في السوق؟ ده السوق ده الواحد ابنه بيتوه منه مثلا. فهنا السوق ده رمز الانشغال والزحمة والتجارة. يقول لهم لا تجعلوا بيت ابي بيت تجارة. في المدينة زحمة، في الاسواق، في الشوارع يدور عليه. زي المسيح لما بيقول للعذراء مريم ويوسف البار لما كانوا بيدور عليه، يقول لهم لماذا بتدور علي ليه؟ اما تعلمان انه ينبغي ان اكون في مال ابي. يعني انا موجود في الهيكل، عايزين تعالوا لي في الهيكل. فاحنا ندور على ربنا مش في الشوارع وفي الاسواق، لا، ندور عليه في الهيكل. الهيكل ده هو جوه، في القلب من جوه. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. تدور على ربنا في الزحمة في الناس مش هتعرف تشوفه كويس. طلبته فما وجدته. من الوجهة الاخرى ايضا العروس بتقول طلبته في الشوارع وفي السوق ما لقيتوش، لكن لو هي فعلا مع ربنا صح هتلاقيه برضو في الشوارع وهتلاقيه في السوق وهتلاقيه في كل حتة. الانسان المسيحي فعلا المليان بالنعمة يشوف ربنا في كل حاجة، يشوفه في العالم ويشوفه في السوق ويشوفه في المدرسة ويشوفه في الكلية ويشوفه في العمل، يشوف يد الله ظاهرة في كل مكان، مش بس ربنا في الكنيسة ولا في الهيكل لكن في كل مكان. السماوات تتحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. يبقى هنا فيه حالتين من النفس البشرية، الحالة المخلعة اللي لسه بتبتدي ما تشوفش ربنا اللي في الهيكل وبس في الكنيسة وبس، لكن الحالة النامية المتقدمة تشوف الله في كل مكان، مالئ الكل، ضابط الكل، ربنا موجود في العالم كله لانه هو صنعه بيديه. طبعا مش هقول اروح الاماكن الشريرة وادور على ربنا، لا، لكن لو ربنا سمح واضطريت انك توجد في مكان يتهيألك انه شرير برضه هتشوف فيه ربنا. مثلا يوسف في بيت فوتيفار ومع المرأة الشريرة، يقول لها ايه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ كأنه شايف ربنا قدامه. يوسف كان شايف ربنا وهو في مكان فاسد اي واحد ممكن يضيع فيه، وكان شايف ربنا في السجن، وكان الرب مع يوسف وكان رجلا ناجحا. هنا يوسف ما يقدرش يقول بقى في الشارع ما لقيتوش ولا في الاسواق، ده لقيه في قلب السجن ولقيه في بيت فوتيفار. ليه؟ لانه ربنا في قلبه معاه في كل حتة. فهنا الكلام لازم نفهمه بطريقتين، ممكن ادور عليه ولا لاقيهوش لما اكون انا من جوه نفسي تعبان، وممكن ادور عليه ولاقيه في اي مكان لما اكون انا من جوه متمتع بيه. نعيد السطرين دول تاني. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبت فما وجدته، اني اقوم واطوف في المدينة في الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي، برضو بتقول طلبته فما وجدته. وبعدين وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. من هم الحرس دول؟ وليه هي سألتهم وهنا ما ردوش عليها؟ ولا هي يمكن ما استنتش ما يردوا عليها؟ ما فيش إجابة هنا. تقول وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي، وبعدين ايه؟ سابتهم ومشيت، ما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. طيب نفتح كده اصحاح 5 وعدد 8. عدد 7 5 عدد 7 يقول وجدني الحرس الطائف في المدينة. الحرس جه تاني هنا هو تاني، بس عملوا ايه فيها بقى؟ ضربوني وجرحوني وحفظت الاسوار رفعوا ازاري عني. يا ساتر يا رب، ده حرس صعب قوي. فهنا الحرس اللي في المدينة نوعين من الحرس او ليه تفسيرين. هنا قلنا برضو العروس ممكن تكون كنيسة العهد القديم، كنيسة العهد الجديد، النفس البشرية، الثلاث حاجات دول. كنيسة العهد القديم بتسأل الحرس الطائف في المدينة، الحرس هو ايه بقى؟ الخدام بتوع المسؤولين عن البلد، اللي هم مين؟ الكتبة والفريسيين، اللي هيرودس سألهم اين يولد المسيح. هنا بتسألهم عن طلبت من تحبه نفسي. طبعا هيرودس ما كانش بيحب ولا حاجة يعني، لكن اهو سؤال. عشان كده ما نطقوش، لان هم نفسهم مفيش خبرة بينهم وبينه. يسأل الناموس، يسأل الكتبة الفريسيين، يقول عليهم عميان وقادة عميان، ولا يقدر اعمى ان يقود اعمى، الاثنين هيقع في حفرة. دي كنيسة العهد القديم. الخدام بقى في، لو كانت العروسة كنيسة العهد الجديد، يبقى هنا دول الخدام، الحرس الطائف في المدينة. بتسألهم وبعدين جاوزتهم قليلا. يعني ايه؟ يعني سألتهم صحيح، لكن ما اكتفتش بيهم، مش هم كل حاجة. اول ما ارتفعت كده وتجاوزتهم لقيت المسيح. بمعنى ايه؟ معنى ممكن الخادم يكون دليل او مرشد، لكن لا يمكن يغني عن المسيح. انا هقول للعمق شوية كده، هدخل شوية في تفاصيل. نلاقي ناس متعلقة جدا بخدام في الكنيسة، حبهم قوي، ويا سلام الاخ فلان والاخت فلانة قالوا وعادوا وزادوا، لكن علاقة الولد الصغير ده والبنت الصغيرة بالمسيح مفيش. متعلقين باشخاص في الكنيسة. عشان كده هنا بتقول ما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحب نفسك. خلاص طلعت منهم شوية وبصت لفوق للمسيح، خدت اللي عندهم، وبعدين ارتفعت كده للسماء لقيت المسيح، وصارت هي نفسها صديقة للمسيح، ليست قاصرة تحت يد وتحت سلطان خدام. لا، الخادم مرشد، الخادم دليل، لكن ليس هو المسيح العهد الجديد. طب امال ايه حكاية بقى اللي ضربوها وعروها ده في فصح 5:7؟ هنا بقى يا اما الضرب والتعرية دي تأديب، هنيجي لما نيجي نفسر 5 طبعا هنتكلم عنها، يا اما تأديب، يا اما هم خدام قصاه. لسه هنشوف تفاصيل الاصحاح ده بعدين. لكن الحرس الطائف في المدينة ده مرشد وبيوري المسيح، لكن مش هو اللي هنتهي عنده، مش هقف عنده، لازم يبقى لي انا علاقة بالمسيح. فما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحب نفسك. ربما هم اشاروا لها اليه، ربما نصحوها، ربما قالوا وعادوا، لكن في النهاية ان هي وجدت من تحبه نفسي. ولما لقيته عملت ايه بقى؟ امسكته ولم ارخه حتى ادخلته بيت امي وحجرة من حبلت بني. الحاجة اللي نتعب فيها تبقى غالية علينا، لكن اللي تيجي بسهولة تروح بسهولة. هنا لانها تعبت ودورت على المسيح، عشان كده مسكت فيه، تمسكت بيه تمام. امسكته ولم ارخيه. يا سلام على القوة دي. مين فينا ماسك في ربنا مش عايز يسيبه؟ العواصف تضرب فيه والرياح والامواج وهو ماسك فيه. امسكته ولم ارخيه، لان هدأت المر من غيره. بنشوف كده، كان زمان في صورة، معرفش موجودة ولا لا، بحر هايج وامواج وعواصف، وبعدين صخرة الصليب ظاهرة كده في البحر، وفي واحدة متعلقة في الصليب بصورة معبرة جدا، جميلة جدا. معناها ايه؟ ان يا اما امسك في الصليب يا اما الهلاك. لو سابت الصليب ونزلت في بحر هذا العالم الزائل انتهت. هي جام فخم. امسكته ولم ارخه، تأكيد، يعني ما اديتلوش فرصة ان يفلصص من ايدي، بينما هو نفسه مش ممكن هيسيبها. امسكته ولم ارخيه. اتصوروا حال الابن الضال أو طبعا كان بيدور على ابوه في الكوره البعيده ولا يمكن هيلاقيه، او بيدور على الراحه والسعاده في الكوره البعيده مع الاشرار ومش ممكن هيلاقيه. وبعدين اقوم واطوف في المدينه، قام ورجع لابوه وسال ووصل لابوه. طبعا بعد ما رجع ما يفكرش اطلاقا ان يجرب التجربه دي تاني ويسيب ابوه ويمشي. امسكته ولم ارخيه حتى ادخلته بيت امي وحجرة من حول الدين. يعني جابته الجوة قوي في حياتها، بيت امي. طبعا الام هنا هي الكنيسة، يعني التصقت بيه وبالكنيسة وثبتت واكدت علاقتها بيه. حجرة من حول الدين، طبعا مفيش حبل بينا الا الكنيسة في بطن المعمودية. فهنا هي والمسيح عايشة في الكنيسة، او الاشخاص والمسيح عايشين في الكنيسة. صورة الكنيسة هي ايه؟ المسيح وسط شعبه. كذلك هنا كل نفس تائبة بتقول انها مسكت في المسيح ودخلت به الكنيسة. يا سلام لما نكون في الكنيسة ومع المسيح، هي دي الحياة الصح. لكن في الكنيسة وبس وما فيش الشركة والدالة والعلاقة بينه وبين المسيح، تبقى هنا كنيسة مظهرية، كنيسة فرائض، كنيسة طقوس خارجية جوفاء، مش ممكن تكون دي الكنيسة اللي المسيح عايزها. لا، هنا انا في الكنيسة لكن مع المسيح، وايضا انا مع المسيح بس في الكنيسة. جابت المسيح في بيت امها وحجرة من حبل ابها. ده نوع تاني من الناس بقى، واحد بياخد المسيح كده طياري. تسأله انت ايه؟ يقولك انا مسيحي. طب انت في كنيسة ايه؟ يقولك كل الكنائس حلوة، انا هنا وهنا وهنا وهنا. يبقى انت مش في كنيسة يا حبيبي. لازم تبقى مع المسيح وفي كنيسة. لكن مع المسيح ومش في الكنيسة تبقى انت علاقتك طياري بيه، مش هي دي العلاقة ابدا. هنا امسكته ولم ارخيه حتى ادخلته بيت امي وحجرة من حولت بي. وبعدين احلف كنا يا بنات اورشليم بالظباء. الظباء جمع ظبي، وبايائل الحقل. الايائل جمع ايل، برضو حيوان بيجري بسرعة كده زي الغزال مثلا. ألا توقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشهد. الآية دي بتتكرر كتير قوي. بنات أورشليم دول شغلينها قوي. هنا بتقول أحلفكن يا بنات أورشليم. تعالوا نشوف بنات أورشليم جت فين وفين في سفر النشيد. نطلع صح واحد عدد خمسة. بتقول لهم انا سوداء وجميلة يا بنات اورشليم كخيام قدر لا تنظرنا الي لكوني سوداء لان الشمس قد لوحتني. فهنا بنات اورشليم كنيسة العهد القديم. نشوف صح 2 عدد 7. يا بنات اورشليم، نفس الآية تتكرر. احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبياء الحقل ألا توقظنا لتنبهنا الحبيب حتى يشاء. وفي العدد اللي قرناه نفس الكلام بيكرر 3 عدد 5. وكمان في نفس الاصحاح لسه عدد 11 اخرجنا يا بنات اورشليم وانظرنا الملك سليمان. هنا برضو بنات اورشليم اتكرر. 5 عدد 8 برضو بنات اورشليم. عدد 8 احلفكن يا بنات اورشليم ان وجدتن حبيبي ان تخبرنه باني مريضة حبا. هنا بنات اورشليم هم بنات السماء. اورشليم يعني ايه؟ السماء. اورشليم السماء اللي هم بناء اولاد الله في كل زمان وفي كل مكان، في كنيسة العهد القديم والعهد الجديد الى ما شاء الله بنات اورشليم. بتقول لهم ايه بقى هنا في الايتين دول اللي هم في اثنين عدد سبعة؟ بتحلفهم بالظباء وبقياء الحقل. هنا برضو بيحلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبقياء الحقل الا توقظنا ولا تنادينا الحبيب حتى يشاء. هنا الايه دي في منتهى العمق. يعني ايه؟ هي دخلت بالمسيح للكنيسة لبيتهم، مش عايزة اي مشغولية خارجية، عايزة عشرة هادئة مستقرة ما فيهاش اي قلق، ما فيهاش اي ازعاج يقلق المسيح. عايز المسيح يكون في منتهى الراحة. شوف هنا في نفس هادية، زي لما بيقول انه شعرة صغيرة تزعج العين. العين دي لو دخل فيها رمش بس تلاقيها اتعكرت ودمعت واحمرت. كل ده ليه؟ رمش. الرمش لو جه على ايدنا مش هنحس بيه، لكن العين لانها حساسه اقل حاجه تعكرها. كذلك علاقتنا مع المسيح اقل شيء ياثر. اصل علاقه هاديه جدا وديعه جدا مليانه حساسيه ورقه. المسيح مش من الاصدقاء اللي هم يعني تعمل فيهم اللي تعمله هو يعني ساكت ما يزعل. فان المسيح بيحتمل طبعا، لكن نفسيتك مش هتكون سعيدة مع المسيح في ضوضاء العالم وهيجانه وتهريجه وغفته. لا، ده بتقول خليه مستريح، خليه نايم، خليه هادي. بمعنى ايه؟ بمعنى احيانا بنكون احنا مع المسيح وبعدين نقعد نتكلم مع ده كلام فيه تهريج ونمسك سيرة ده ونشخط في ده وندخل بالخدمة على ده وحركات صغيرة يتهيأ لنا ان مفيش خطية، لكن زي ما بيقول اللي في الاصحاح اللي فات، خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. ثعالب صغيرة. او نفس الكلام هنا، مش عايز اي حاجة تفسد العلاقة بينها وبينه، مش عايز اي حاجة. بتحلفهم يا بنات اورشليم انه خلي الجو هادي، خلينا كده مع المسيح. هقول لكم مع الفارق، يعني تخشوا قداس في كنيسة تلاقي فيه هدوء وصمت والناس كده واعية وبترد مردات هادية. تخش كنيسة تانية او قداس تاني العيال داخلة طالعة وواحدة تتكلم مع صاحبتها والباب مفتوح الناس هنا وهنا، ما تحسش انك بتصلي، مفيش الهدوء. هنا نقول مع عروس النشيد احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبقياء للحقل الا توقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. كانه نايم مش عايزينه يصحى، مع انه مش نايم، بس ده تعبير عن حالة الهدوء المطلوبة وحالة التمتع وحالة ان الاتنين مع بعض وبس، مفيش اي مشغوليات خارجية مش عايزة هي تنشغل باي شيء اخر. شوفوا هنا التدرج بقى. الاول في الليل على فراشي بتدور على المسيح مش لاقياه، وبعدين طلعت وسألت عليه ولقيها ولقيته، وبعدين دلوقتي هي في حالة مش عايزة اي حد يشغلها عنه ولا يشغله عنها، كأنها عايزة تاخده كله لها لوحدها. تدرج في مشاعر النفس من بعد الى قرب الى التصاق. العدد اللي جاي بقى بنات اورشليم بيتكلموا عن الكنيسة، يقولوا من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. مين اللي طالعة دي من البرية؟ برضه قول العروس ثلاثة كده، كنيسة العهد القديم ممكن يكون الكلام ده عليها، وهي ماشية في برية سيناء وعمود النور قدامها بالنهار وعمود النور بالليل وعمود الغمام بالنهار، وهم ماشيين كده مع ربنا، والناس يقولوا من هذه الطالعة من البرية؟ حتى تانية، من هذه الطالعة من البرية مرتكزة على ذراع حبيبها؟ فهنا من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان، نفس كنيسة العهد القديم فعلا ماشية في البرية ورايحة أرض الموعد. كنيسة العهد الجديد البرية بتاعتها هي العالم، وطلع من البرية ورايحة فين؟ رايحة السماء. من هذه الطالعة من برية هذا العالم؟ أمثلة مضيئة جدا، الناس اللي طلعوا من البرية فعلا كوكب البرية مثل أندمتونيوس مؤكد ونفسه خارجة، كان ملائكة بتقول من هذه الطالعة من البرية؟ نفوس جميلة طالعة من البرية، هو والقديسين والرهبان لما بينتقلوا بينطبق عليهم هذا الكلام، من هذه الطالعة من البرية؟ لكن البرية مش بس الصحراء، لكن هي العالم، ينطبق الكلام ده على كل نفس بشرية. طالعة من برية هذا العالم، فعلا برية صحراء، مهما زينا فيها هي صحراء. الطريق الصحراوي من هنا الاسكندرية دلوقتي مبقاش صحراء ولا حاجة، اغلبه مزروع واغلبه مباني، لكن ما زال يسمى ايه؟ الصحراء. امشي في الطريق الصحراوي والتاني الطريق الزراعي، فهي صحراء برية مهما تزين فيها هي برية، برية هذا العالم. من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان؟ يعني هي أعمدة من دخان، الدخان ده طبعا ما بيطلعش إلا من الاحتراق، نار. هنا الحرارة، حرارة الروح، احتراق داخلي، أعمدة من دخان، مش طالعة من برية فاترة زي لما نروح كده حتة حلوان ونلاقي عمدان وفوقها نار مولعة كده، في جوه احتراق، أبخرة وغازات بتحترق مع الفارق طبعا. كأعمدة من دخان معطرة بالمر، المر اللي هو ايه؟ صليب. معطرة يعني ريحتها حلوة، واحدة حط عطر. فهنا الانسان اللي شايل الالام واللي شايل الصليب ريحته حلوة قدام المسيح، لكن الانسان اللي عايش في ميوعة حتى لو زي المثل بيقول لو زوقوه برباب هو ريحته وحشة برضو، الخطية ريحتها وحشة. فهنا معطرة، معطرة دي بقى بالآلام. المسيح نفسه بيقول محدش يقدر يجي معايا الا لما يحمل صليبه ويتبعني، لازم من المر ده الآلام. معطرة بالمر واللبان، اللبان هنا هو ايه يا جماعة؟ ها؟ ايه؟ الصلاة، البخور الصلاة، مش كده برضو؟ في حتة تانية في النشيد تقول له، تقول العريس، العروس تقول للعريس ايه؟ الى ان يفيح النهار وتنجلي الظلال مثلا، اهرب يا حبيبي الى جبل المر والى تل اللبان. جبل المر اللي هنا هو الصليب، وتل اللبان هو الصلاة. فهنا معطرة بالمر واللبان، احتمال الالام مع الصلاة. في البرية لما نعمل كده ونحتمل الام العالم مع الصلاة نبقى فعلا ريحتنا زي العطر. انتم رائحة المسيح الزكية، رائحة المسيح بتيجي من كده. وكمان يقولوا بكل اذرة التاجر، مش بس المر واللبان، لا كل حاجة حلوة، كل الفضائل. اذرة يجمع عطور، يعني عطر التاجر او كل الحاجات الحلوة اللي عند التاجر. من هذه الطالعة من البرية اللي الناس بتقول على الكنيسة كده؟ أعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أزرة التاجر. نيجي بقى الكلام اللي جاي عن لسان الروح القدس أو عن لسان العروس، عبارة عن جزئين من عدد 7، واللي هو ذا تخت سليمان حوله 60 جبار من جبابرة اسرائيل كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. تمام، ده اول جزء هو ذا تخت سليمان. الجزء الثاني فيه تخت من نوع تاني بقى، الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان حوله عمل اعمدته فضة وروافده ذهب ومقعده ارجوان ووسطه مرصوفا محبة من بنات اورشليم. هنا احنا قدام تختين او نوعين من التخت. للأسف هنا في العربي مكتوب ده تخت وده تخت، لكن في الانجليزي اقرب حاجة يعني بلاش نقول في اليوناني اللي هو الاصل السليم، في الانجليزي التخت الاول مكتوب سرير بيد، التخت الثاني كرسي او عرش او كنبة اريكة. يبقى هنا التخت ده يفرق عن التخت ده، دي اول حاجة. تاني حاجة ببساطة كده نخش على الموضوع، التخت الاولاني ده الكنيسة في الارض من اول 7 لغاية 8، 7 و8، وبعدين 9 و10 الكنيسة في السماء. تاني بقى نراجع الكلام ده، هو ذا تخت سليمان، سرير بتاع سليمان او الاستراحة اللي بيستراح فيها سليمان. سليمان دايما بيرمز لمين؟ للمسيح، مظبوط. حوله 60 جبار، الترنيمة اللي بحفظنها الكنيسة بتورينا ان هي بتترجم الكتاب الى تسبيح وترانيم، لما بنقول تخت سليمان انت حولك 60 جبار كلهم حاملين سيوف يحرسوك ليل ونهار، نفس الكلام اللي هنا. فهو ذا تخت سليمان حوله 60 جبار، رمز الحماية الكاملة. وش معنى اختار عدد 60؟ ما اقدر نقول عدد يعني كبير او عدد فيه كفاية انه يحمي التخت ده، لكن لو هندخل في الرموز والتفاصيل بيقولوا 60 دي 5 في 12. طب ايش معنى 5 في 12؟ ما نقدر نقول 3 في 20، لكن ناس بتحاول تفسر الاعداد ودي تفسير رمزي طبعا، ما نقدرش نقول هو ده وبس، لا، لكن هو تأمل يعني. ال 12 دول اللي هم كنيسة الله، ال 12 سبط بتوع العهد القديم وال 12 تلميذ بتوع العهد الجديد، 12. والخمسة ده النعمة، 5 خبزات وسمكتين، وربنا استخدمهم انهم يعملوا المعجزة العظيمة. الخمسة ده رقم النعمة، و 12 رقم الكنيسة سواء في العهد القديم او الجديد، يعني نعمة الله في الكنيسة هي اللي حفظها. ادي 60 جبار، ويفصل لك كمان ال 12 يقول لك دول 3 في 4، 3 الثالوث و4 اللي هو كل العالم، 4 جهات الارض، يعني ربنا عامل في كل الارض. تفاصيل في الحقيقة يعني تتقري وممكن تكون تأمل، لكن ما نقدرش ابدا نبت ونقطع ان هو ده بس الصح. حوله خدوا الكلام ببساطة كده 60 جبار من جبابرة اسرائيل، اسرائيل القديم او الجديد، احنا برضو اسمنا اسرائيل الجديد، كلهم قابضون سيوفا. طبعا السيوف ده رمز للاستعداد والسلاح، كلمة الله سيف ذو حدين، السيف ده هو دايما بيبقى كلمة الله. قابضين سيوفا ومتعلمون الحرب، هنا عندهم خبرة، مش لسه بيتهته. بنتكسف قوي لما واحد يطلع يقرأ في الانجيل ويقرأ قراءة ما تطلعش مفهومة. هل ده متعلم القراية؟ لا، حاجة تكسف. بص لقيه بس ناهيك عن الاخطاء العرب اللي يرفع المنصوب وينصب المجرور وكلام، تبص تلاقي كلام ما يتفهمش، يعني مش هو الكلام الدقيق. يا ريت نقرا صح، وزي ما بيقول هنا متعلمون الحرب، خلينا نتعلم احنا حتى القرايه. لما نتعلم القرايه الصح هنبقى متعلمين الحرب. كل رجل سيفه على فخذه، رمز الاستعداد من هول الليل، لان العالم فيه خطيه، فيه ليل. دول كلهم بيحرسوا التخت، ده تخت سليمان، بيحرسوا الكنيسة من هول الليل. يقول عدوكم ابليس يجول كأسد زائر ملتمسا من يتبعه، فقاوموه راسخين في الايمان. فعلا الجبابرة دول اللي حاملين سيوف لازم يكونوا يقظين، لانهم عايشين في عالم مظلم من هول الليل. دي الكنيسة على الارض. الكنيسة في السماء بقى بتقول الملك سليمان عمل لنفسه تختا. شوفوا صفاتها ايه بقى، ما فيهاش لا حرب ولا سيوف ولا مشاكل، تختا من خشب لبنان. خشب لبنان عارفينه انه خشب متين جدا، من ارز لبنان. الارز ده عموده سرح كده، ما فيهوش التواء ولا انحناء ولا عقد، من خشب لبنان، يعني خشب لا يسوس. عمل اعمدته فضة. طبعا برضو المظهر انه سليمان بيتخيل كده بالروح، لكن احنا بنطبق التخيل ده على الحياة الروحية. اعمدة التخت ده اعمد، يعني هو شايف عندان فعلا، لكن احنا نقول العمدان اللي في التخت الكنيسة ده او اللي في الكنيسة، العمدان هم ايه؟ القديسين والخدام، الناس الاعمدة الكنيسة اللي هي بصلواتهم ربنا بيبقي على العالم. يقولوا الانبا بولا بصلواته ربنا بينزل المطر على الارض. فهنا اعمدته فضة، الفضة دايما رمز النقاوة، رمز كلمة الله ايضا، فضة ممحصة. اعمدته فضة وروافده ذهبا. هي للأسف كلمة روافد يعني فروع، اللي بيدرسوا في الجغرافيا يقول لك النيل وروافده، روافد اللي هم فرع رشيد وفرع دمياط. لكن هنا في التخيل يعني ايه العمدان فضة والروافد الفروع بتاع العمدان ذهب؟ العمدان لها فروع؟ لا، ربما اللي تحت العمود بيبقى برضو زي الفروع، يعني ماسك العمدان في الارض من تحت، مش فروع طالعة زي الشجرة، لا، يعني اجزاء من العمود ممتدة في الارض. انت دلوقتي طبعا مش في ايام زمان، دلوقتي لو سحرت تحت العمود هتشوف فعلا روافد، هتشوف كاميرا ماشيه كده وكاميرا ماشيه كده، او ميده كده وميده كده، هي دي اللي شايله العمود. بس طبعا هو ما كانش في ايامهم الكلام ده، لكن كان اساس العمود متشعب، عشان كده بيسميه روافد. وروافده ذهب ومقعده ارجوان. احنا قلنا العمود هم الخدام، الروافد هم الشعب. ذهب يعني الذهب ده دايما بيرمل للسماء بالذهب، او سمائيين، شعب سمائي يعني ملتصق بالسماء دايما. الكنيسة كده بقى في العهد الجديد، او كنيسة السماء اللي هي الكنيسة المنتصرة. عمدتها فضة ورافدها ذهب ومقعده ارجوانا. الارجوان ده لبس الملوك. مقعده او كرسي او مكان استراحته ارجوان، يعني دليل على انه كرسي عرش او كرسي ملك. ووسطهم مرصوفة المحبة من بنات أورشليم. يعني العرش ده معجون ومخبوز بالمحبة، وسطه مرصوف بالمحبة، مرفع بالمحبة من بنات أورشليم. يعني هنا واضح بقى ان الكنيسة هنا في مجد، في قبهة، في عظمة، لكن الآيات الأولانية في جهاد حولها ستون جبار. يبقى عدد 7 و8 كنيسة في الأرض، عدد 9 و10 الكنيسة فوق. آخر عدد 11، اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. اتكلمنا كتير احنا على الآية دي، وخصوصا في جمعة الآلام بنقول ايه التاج اللي بيتوج المسيح هو ايه؟ اكليل ايه؟ اكليل الشوك. فهنا بتقول اخرجنا يا بنات صهيون، بنات صهيون اللي هم شعب المسيح او اولاد المؤمنين، وشوفوا انظرنا الملك سليمان بالتاج. الملك سليمان هو مين؟ المسيح. بالتاج الذي توجته به امه، امه اللي هي مين بقى؟ الامه اليهوديه، مش كده برضه؟ امه، احنا عروسه، الامم عروس المسيح، واللي امن بالمسيح كله من امه، او اليهود عروس المسيح، لكن الامه اليهوديه هي ام المسيح اللي ولدت المسيح. توجته به امه اكليل الشوك ده في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. يعني على الصليب ده كان يوم عرس المسيح، يوم زفاف الكنيسة للمسيح. هي اليهود متقالهم انهم بيأذوه باكليل الشوك، لكن هو اعتبروا اكليل العرس، يوم العرس، يوم الزفاف، يوم الصليب، اكليل الشوك ده. ففعلا ربنا بيحول الامور للمجد وللخير، حتى اكليل الشوك متحول الى اكليل العظمة والنصرة والمجد، حتى الموت بيحوله الى قيامة والى نصرة. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاوي؟ اخرجنا يا بنات اورشليم. تأمل كده في اكليل الشوك، تهون عليك كل حاجة. اتأمل في اكليل الشوك، تتكسف من نفسك، اتحملنا ايه احنا من اجل المسيح بينما هو اتحمل من اجلنا. شوف اكليل الشوك ده ما كانش كده عبارة عن عمة كده شوك، لا ده طاقية، يعني كله شوك كده، مش صفين شوك كده حوالين دماغه وخلاص، لا ده طاقية كلها شوك كده ومكبوسة في دماغه، وطبعا بنشوف نقط الدم اللي سايلة على جبينه. من ضمن آلام المسيح هو اكليل الشوك. احنا بنقول كده ليتون 41 مرة، 39 جلبة، وبعدين اكليل الشوك والحربة بال 41. فشوف انت بنقول كده يا ليسون، كل ما بنبص لآلام المسيح بنقول يا رب ارحم من اجل آلامك ومن اجل ضعفنا، واحنا ما استحملناش حاجة عنك، ده احنا حتى كسالة ان احنا نقول كده يا ليسون. ما بال انت بقى اللي في كل كده يا ليسون دي جلدة من الجلدات تطلع بالدم، وواحدة منهم بتساوي اكليل الشوك حاجات كتيرة. انظرنا التاج العظيم ده، تاج الحب، ليس لأحد حب أعظم من هذا، إنه تكلل بالشوك والآلام من أجل عروسه. يبقى نقدر نقسم الإصحاح إلى إيه؟ العروس بتدور على المسيح، وبعدين لقيته وعايزة كده تختلي بيه محدش يزعجها، وبعدين بيوصف لنا الكنيسة في الأرض والكنيسة في السماء، وبعدين آخر حاجة المسيح كده قدامنا بإكليل الشوك. ربنا يباركنا ويثبتنا فيه، له المجد الدائم إلى الأبد، آمين.